بسم الله الرحمن الرحيم.
دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في مباحث العرفان النظري، لا بد من الإشارة إلى أنه ما هو المراد من العرفان النظري وما هو المراد من العرفان العملي.
طبعا سيتضح إن شاء الله تعالى بعد ذلك أن ما يقابل العرفان النظري هو البحث الفلسفي وقليل من البحث الكلامي، وأن ما يقابل العرفان العملي هو البحث الأخلاقي أو قريب منه. فيما يتعلق بالتمييز بين هذين العلمين، كلاهما علم، ها يعني العرفان النظري علم والعرفان العملي أيضا علم، ولكن العرفان النظري هو بصدد اكتشاف حقائق هذا العالم، ولكن توجد عنده محاور أساسية يريد أن يبحث عنها. المحور الأول الذي يريد أن يبحث عنه هو التوحيد، ولعله أصول مطالب العرفان النظري هو ماذا؟ هو التوحيد. وإلا الأبحاث الأخرى من الإنسان الكامل ومن الكثرة ومن علاقة الوحدة بالكثرة، هذه كلها فروع ماذا؟ فروع هذا الأصل الأصيل. ولكن مع ذلك هؤلاء يقولون بأن العرفان النظري فيه محاور ثلاثة أساسية: المحور الأول التوحيد، المحور الثاني الإنسان، المحور الثالث العالم، والعلاقة القائمة بين هذه المحاور. هسه هذا الإنسان ما هو مصداقه الأتم؟ أبحاثه شيئا فشيئا، الآن لا نريد أن نستبقها، ولكن خلوا ذهنكم جيدا يمي، ولكن العرفان النظري يعتقد أن طريق الوصول إلى معرفة هذه الحقائق جميعا ليس له إلا طريق واحد، الذي هو السير والسلوك للوصول إلى هذه الحقائق، ومن هنا جاءت أهمية العرفان العملي. فإن العرفان العملي إذا صح التعبير هو الطريق للوصول إلى العرفان ماذا؟ إلى العرفان النظري. هؤلاء لا يقبلون طريقا آخر للوصول إلى حقائق الوجود، وبهذا يتميز العرفان النظري عن البحث ماذا؟ عن البحث الفلسفي. فإن الفلسفة أيضا تريد أن تصل إلى حقائق ماذا؟ إلى حقائق الوجود، ولكن ما هي الأداة التي تستعين بها لكشف حقائق هذا العالم؟ يمر من خلال ماذا؟ العقل. طبعا العقل الفلسفي لا العقل العرفي، لا العقل المعاشي، لا العقل التدبيري. العقل له اصطلاحه الخاص، يأتي إن شاء الله الإشارة إليه بعد ذلك. إذن بهذا يتميز العرفان النظري عن ماذا؟ عن الفلسفة. فإن الفلسفة ترى أن الطريق للوصول يمر من خلال ماذا؟ من خلال العقل. أما العرفان النظري فيرى أن الطريق للوصول إلى هذه المعارف هو السير والسلوك للوصول إلى الشهود، لا إلى العلم الرسمي والحصولي، لا إلى العلم الحضوري، إلى الشهود. ومن هنا تجدون من الناحية التأريخية أن العرفان العملي تقدم وجوده على العرفان النظري، وهذا طبيعي جدا. لماذا؟ باعتبار أنه ما لم يكن هناك سير وسلوك وشهود فإنه لا يوجد عندنا ماذا؟ عرفان نظري. لأن مسائل العرفان النظري لابد أن تشاهد، نعم بعد ذلك تترجم من الشهود إلى ماذا؟ إلى اللفظ، إلى المفهوم، وتكتب في كتاب جنابك، تأتي وتقرأ ماذا؟ العرفان النظري. إذن أنت التفت جيدا، أنت لو أتقنت علوم أو معارف العرفان النظري لا تسمى عارفا، لأن العارف من هو؟ مو أنه الذي وقف على هذه الاصطلاحات من خلال قراءتها ودراستها في كتاب، هذا لا يسمى عارفا. العارف من هو؟ هو الذي وقف على هذه المعارف من خلال ماذا؟ من خلال المشاهدة. لذا إذا يتذكر الإخوة، نحن عندما جئنا في أول الجزء الأول من الدروس في الحكمة المتعالية هناك صفحة 55 أشرنا إلى هذه الحقيقة. قلنا تعريف العرفان النظري هو هذا، هو فرع من فروع المعرفة الإنسانية التي تحاول أن تعطي تفسيرا كاملا عن الوجود ونظامه وتجلياته ومراتبه. بعبارة أخرى، أن العرفان النظري هو بصدد إعطاء رؤية كونية عن المحاور الأساسية في عالم الوجود، الله، الإنسان، العالم. ولكن العارف يستند في تأسيس هذه الرؤية على المكاشفة والشهود، مو على العلوم الحصولية أو على العقل، هذا لا يسمى عارفا، هذا يسمى عالم بمصطلحات ماذا؟ العرفان النظري. لذا ومن هنا فإن العرفان النظري هو علم له موضوع، مبادئ، مسائل، كأي لون من ألوان المعرفة الأخرى، علم من العلوم التي له مقدمات ونتائج. هذا العرفان ماذا؟ النظري. جئنا في صفحة 65 قلنا العرفان العملي، وهو الذي يتعهد تفسير وبيان مقامات العارفين ودرجات السالكين إلى القرب الإلهي بقدم المجاهدة والتصفية والتزكية. أما الغاية التي يريد أن يصل إليها ما هي؟ ها؟ الغاية التي يريد أن يصل إليها هو أن يصل إلى الشهود في هذه المعارف، إلى العلم الحضوري في هذه المعارف. هسا إذا وصل إليها، تارة يترجمها فيعبر عنها في كتاب، وأخرى ماذا؟ وأخرى لا يفعل ذلك. لذا عندما نأتي إلى تقسيمات العلوم في هذا المجال نجد هذا الكلام بنحو واضح. في مصباح الأنس، هاي الطبعة الحجرية الموجودة، وإن كان أخيرا طبعة أيضا جديدة، في مصباح الأنس في صفحة 6 اللي بذهني، بل في صفحة 6 من هذا الكتاب، قال شوف نبدأ نقراها مولانا ولا بل بالي بالي. قال فعلوم الظاهر، هذه عبارة ابن فنارة في شرح المصباح، فعلوم الظاهر إن تعلقت بالعقائد فعلم الكلام والعلم الإلهي، وإن تعلقت بالأفعال فباعتبار ضبطها تحت قواعد استنباط أحكامها من الكتاب والسنة بقواعده أو الإجماعات أو القياس علم أصول الفقه، وباعتبار بذل الجهد في معرفة حكم كل فعل فعل منها على تفصيل يضيق عنه نطاق الموضوع علم الفقه والمذهب والفتوى. إذن اتضح ما هو علم الكلام، ما هو علم الأصول، ما هو علم الفقه. بعد والمتوسل به إلى تحصيل هذه المقاصد، يا مقاصد يعني إما علم الكلام إما علم الأصول إما علم الفقه، والمتوسل به إلى تحصيل هذه المقاصد سندا ومتنا علم ظاهر التفسير والحديث. هذا كله ما يتعلق بعلوم ماذا؟ بعلوم الظاهر. أما علوم الباطن، قال والباطن وعلوم الباطن، التفت جيدا لعبارات هؤلاء حتى واقعا لا أقل ليتجني الإنسان في اتهامهم مباشرة. قال وعلوم الباطن إنما يتحقق بعد إحكام أحكام الظاهر. أساسا مو كل واحد إلى حقيقتي ويدخل ماذا يقول أنا أريد أدخل ماذا، ليس علي العلوم الظاهرية فقه أصول تفسير رواية، خلي إلكم إحنا نريد نصير ماذا من أصحاب الباطن. لا لا لا، الطريق للباطن يمر ماذا من خلال الظاهر أساسا، لا طريق آخر. وإلا لو كان هناك طريق آخر كان جعل هذه الأحكام أساسا كان لغوا، لأن الله سبحانه وتعالى كان يقول الغرض أن تصل إليه معراج المؤمن. تقول له سيدي بأي طريق؟ يقول أي طريق تريد، من خلال الصلاة، تريد من خلال رياضة اليوغا، أنت مخير في ذلك، من هذا الطريق أو من ذاك الطريق مخير، أي رياضة. الكلام ليس كذلك، الله سبحانه وتعالى حكيم عندما وضع هذا الطريق دون طريق آخر بغض النظر عن مسألة الترجيح بلا مرجح، هذا معناه أن هذا أفضل الطرق للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى الحقيقة وللوصول إلى ملكوت السماوات أو إلى الباطن. قال وعلوم الباطن إنما تتحقق، اللي عندنا أبحاث مفصلة إن شاء الله تعالى تأتي في آخر تمهيد القواعد ما هي الشرائط علوم الباطن، هناك سيتضح. يقول على مستوى النظر لابد أن يكون مجتهدا في الفلسفة، وعلى مستوى العمل لابد أن يكون مجتهدا في الفقه. هم فلسفة، لأن الفلسفة تعد منطق ماذا؟ منطق هذه العلوم، والفقه يعد ماذا؟ هو الذي يحرسك أن تخرج عن الصراط المستقيم. قال وعلوم الباطن إنما تتحقق بعد إحكام أحكام الظاهر، التفت جيدا، لكن على طريقتها. علوم الباطن أيضا لها طريقة، كما أنه جنابك عندما تأتي إلى الفقه والأصول تسمح لأي أحد يستنبط بأي طريق، أو تقول توجد قواعد الاستنباط، ها؟ واقعا تسمحون الآن نحن في الحوزات العلمية وأصولنا العلمية تسمح لأي شخص أن يستنبط بأي طريق، أو لابد هناك طريق مضبوطة ومنصوصة ومتقنة يحق له الاستنباط، اللي هو علم أصول ماذا؟ علم أصول الفقه. كذلك في في علم الباطن. هناك قواعد ماذا؟ هناك قواعد للوصول إلى علم الباطن لا بد أن تستحكم وتتقن. قال: ولكن على طريقة السلف الصالح التي سيشار إليها، وهي أن حقيقة أكثرها، خلي ذهنك أمي، أن حقيقة أكثرها وهبية لا كسبية. طريقها ما هو؟ طريقها العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ولكن هذا من يشاء، من يشاء؟ ها؟ من يشاء؟ يشاء جزافا لو أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، لابد أن يستحق حتى يشاء أن يفيض عليه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا يجعل الرسالة هنا ولا يجعلها هناك؟ ارجعوا للقرآن الكريم، يقول: وهو أعلم بالشاكرين، لأنه يعلم عندما يعطي الرسالة هنا يقوم بأداء واجباتها أو لا يقوم. اللهم عندما يهب لابد أن الأرضية قد كملت، وهبية، ولكن وهبية تحتاج إلى استعداد. استعدادها من أين يأتي؟ يأتي من العرفان العملي، من السير والسلوك، عند ذلك تتأهل أن يفاض عليه. قال: أكثرها وهبية تتلقى من الكمل لا كسبية كما سيتضح هسه. وعلوم الباطن، هاي جملة كانت كلها معترضة، وعلوم الباطن إن تعلقت بتعمير الباطن، يعني قلب الإنسان، يعني باطن الإنسان لا ظاهر الإنسان، بالمعاملات القلبية بتخليته عن المهلكات وتحليته بالمنجيات، فعلم التصوف والسلوك اللي هذا اللي عبرنا عنه بالعلم ماذا؟ بالعرفان العملي. أما وإن تعلقت برد كيفية ارتباط الحق بالخلق، الله وماذا؟ الإنسان العالم. إن تعلقت بكيفية ارتباط الحق بالخلق، هذا بحث، وجهة انتشاء الكثرة من الوحدة، كيف وجدت الوحدة، الكثرة من هذه الوحدة، هذا هماتينا مطلب من الوحدة الحقيقية مع تباينهما، وذلك بإضافاتها ومراتبها، فعلم الحقائق والمكاشفة والمشاهدة اللي هو علم ماذا؟ ها؟ العرفان النظري. ويسميه الشيخ الكبير، هسه إن شاء الله هذه الاصطلاحات بعدين وحدة وحدة، ويسميه الشيخ الكبير العلم بالله كما يسمى ما قبله علم منازل الآخرة. إذن فتحصل طبعا نفس هذا البيان أو قريب منه ورد أيضا في مقدمة الفصوص للقيصري. جيد جدا، إلى هنا اتضح لنا بأنه أساسا نحن حديثنا في كتاب تمهيد القواعد سوف يكون أين؟ يكون في العرفان النظري أو يكون في العرفان ماذا؟ في العرفان العملي. من الواضح أن كلامنا في هذا الكتاب سوف يكون مرتبط أين؟ بالعرفان النظري للعرفان العملي. هذه مقدمة أو مسألة. المسألة الأخرى التي تحتاج أن نقف عندها قليلا هي مسألة بأنه أساسا العرفان العملي، هؤلاء يعتقدون بأن الكتاب والسنة من أوله إلى آخره مملوء ماذا؟ بالدعوة إلى العرفان العملي. هسه عرفان عملي يعني ماذا؟ يعني قلنا علم السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، وطي المنازل والمقامات للوصول إلى الله سبحانه وتعالى التي هي الغاية النهائية من وجود الإنسان، وهو أن يصل إلى القرب الإلهي. من حيث الروايات كثيرة واقعا الروايات، ولكن نشير إلى بعض هذه الروايات. هذه الروايات أنا أنقلها من مقدمة منازل السائرين شرح القاساني. قاساني إن شاء الله بعد ذلك يتضح أنه هذا مو الكاشاني، وإنما هو القاساني من سمرقند. على أي الأحوال، في مقدمة ذلك الشرح بعض الروايات القيمة التي وردت في هذا المجال. الرواية الأولى صفحة 18 في مقدمة هذا الشرح. بلي، لأنه هذا متأخر، التلمساني متقدم، وهو نظره أيضا استفاداته أكثر من التلمساني. بعد ذلك أبين. بلي، وين صار مولانا هاي الرواية؟ بلي، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ينقلها عن البحار مجلد 77 أو صفحة 77 مجلد 27، ما أدري باعتبار 77 27، ما أدري هو متقدم أو متأخر. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سأل ربه ليلة المعراج: يا ربي ما أول العبادة؟ قال: أول العبادة الصمت والصوم، الصمت والصوم. قال: يا ربي ما ميراث الصوم؟ قل ماذا تورث الإنسان؟ ميراث هنا يعني علم الوراثة، ماذا تورث الإنسان؟ قال: الصوم يورث الحكمة، جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، من أخلص لله 40 صباحا. خو أس الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذن أربطن، عند ذلك يتضح الحكمة باصطلاح القرآن والرواية ما هو. قال: والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين، فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح، بعسر أم بيسر، وطوبى لهم، وقعا طوبى لهم. والمعرفة وإذا كان العبد في حالة الموت يقوم على رأسه ملائكة بيد كل ملك كأس إلى آخره. هسه هذه مرتبط بالنشأة الأخرى، هاي رواية. الرواية الثانية اللي واردة عن الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الخطبة 220، قال في وصف السالكين: وقد أحيا قلبه وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه. الأول مرتبط بالبعد المادي في الإنسان، والثاني مرتبط بالبعد ماذا؟ المعنوي في الإنسان. وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق، وسلك به السبيل، وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه. هذا المقطع. مقطع آخر في الخطبة 87 من نهج البلاغة، قال: إن من أحب عباد الله، من أحب عباد الله إليه عبد أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد. وإحنا عادة شو نسوي؟ ها؟ أها، أحسنت أحسنت. هسه شوفوا منطق هؤلاء وين ومنطقنا أي. قال: فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، عند ذلك نظر فأبصر فأبصر. القرآن الكريم آخر يقت: يأتي إلى قوم يقول ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يشوفوك ولكن يشوفوك لو ما يشوفوك، وقعا ما يشوفون هذولا، لأن النظر غير البصر. الإمام سلام الله عليه هنا شو يقول؟ يقول: نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده. بعد هذا أي وقت يشاء أن يرد هذا الفرات، هذا العذب، هذا الماء العذب، يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا. خب كيف وصل؟ قد خلع سرابيل الشهوات. هذا الإنسان متسربل بالشهوات، بل ماذا؟ خلع سرابيل الشهوات. شهوات تختلف، ها؟ لا تروح إلى علم الأخلاق، دائما الشهوات مو مأكل ومشرب وكذا، لعله من أشد الشهوات هذا طلب العلم. أنتوا تصورون طلب العلم مو شهوة، ها؟ هذه هم شهوة. الإنسان المقام والجاه والعناوين وتصفيق وبه به 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 وأحسنت أحسنت، هذه لعل لذائذها أضعاف لذة شنو؟ أضعاف لذة المأكل ومشرب إلى آخره. فلهذا كثير من الناس يستطيع في السفر الثاني أن يصعد من عالم المادة إلى عالم المثال المنفصل، ولكن وين يبقى؟ في عالم المثال المنفصل بعد لا يستطيع أن يصعد إلى عالم الملكوت الأعلى وعالم العقل. هناك ينشغل البعض، يشغله مأكل ومشرب الدنيا، ولكن البعض يشغله ماذا؟ مأكل ومشرب مكان آخر. قال قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا همّا واحدا انفرد به، فخرج من مشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى. التفت جيدا، هو يبحث عن الهدى، ولكن الآن صار ماذا؟ هو يكون بابا من أبواب الهدى. بعد قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. من اليقين اللي هذا هو أعز من الكبريت الأحمر يصل الإنسان إلى هذا. ثم قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة الكافي في كتاب الإيمان والكفر: إن الإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل. إذن لا تصورون عندما هؤلاء بحثوا في المنازل هذا اصطلاح مخترع، لا 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 أبدا، روايات كثيرة وردت بهذا. لذا لعله قراءة أيضا توجد، أنا لا أعلم، ولكنه وجدت في بعض الكتابات ولكن لم أتابعها: ربي أنزلني، ها؟ الآية المباركة في سورة المؤمنون: منزلا مباركا. هسه إذا بهم قراءة منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أيضا بعد واضح أنه بها أصل قرآني. على أي الأحوال، قال: إن الإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل، فمنه التام المنتهي تمامه، ومنه الناقص المنتهي نقصانه، ومنه الزائد الراجح زيادته. ثم إشارة إلى الروايات أن الإيمان على 10 درجات بمنزلة ماذا؟ السلم، يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن لصاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء، لأنه إذا أسقطت من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. لذا قال الإمام الصادق في الرواية: ومن كسر مؤمنا فعليه جبره. جبره مو همات ينا يروح باب الحوش يقول مع الاعتذار ترى سيدة أنا قلت فلان شيء، لا 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 أبدا. وين كسر؟ على المنبر. لابد من وين يصعد؟ يصعد على المنبر، مكان اللي كسره يجبره هناك، كذلك في مواضع أخرى. على أي الأحوال، هذا فيما يتعلق بالعرفان. عملي روايات مقيمة، بعد الوقت أكثر من هذا لا يسع. خب وش قال عندنا وقت؟ جيد. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة، وهو أنه أساسا بعد ذلك أبين إن شاء الله بعض المباحث متعلقة بتأثير العرفان العملي على العرفان النظري وتأثير العرفان النظري على العرفان العملي. يعني القضية مو ذات طرف واحد، ذات بعدين. العمل يؤثر على العلم، والعلم أيضا ماذا؟ يؤثر على العمل. مو أنه فقط العلم العمل يورث علما وحكمة ويقينا، لا، أن الإنسان إذا وصل إلى الحكم والمعرفة واليقين أيضا يؤثر ماذا؟ يؤثر على العمل، يصفي العمل، يزكي العمل. في المرتبة قبل العلم العمل شيء، وفي المرتبة بعد العلم العمل ماذا؟ شيء آخر. لذا عند ذلك يتضح لماذا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن هؤلاء وصلوا من خلال أعمالهم إلى مقامات عندما يرجعون مرة أخرى إلى تلك الأعمال يجدونها حسنة لو يجدونها سيئة بعد، يجدونها سيئة بعد ذاك العمل لا ينسجم مع ذلك المستوى من العلم الذي وصلوا إليه. فالعلاقة علاقة ماذا؟ علاقة متبادلة إن صح التعبير، علاقة ديناميكية، أحدهما يؤثر على الآخر، ولكن ابتداؤه من أين؟ ابتداؤه من العمل مع علم إجمالي فقط يحرك الإنسان، فقط يحرك الإنسان. لذا أنتم عندما تأتون إلى أبواب منازل السائرين تجدون يبدأون ماذا؟ يبدأ باليقظة، يقظة. الناس نيامون إذا ماتوا انتبهوا، لابد أولا يستيقظ. هسه مو معلوم احنا مستيقظين مو مستيقظين، الله يعلم واقعا. هسه عندما ننتقل إلى البحش إلى البرزخ نفتهم عد كنا نايمين، واقعا الطامة الكبرى أنه بعد 70 سنة ننتقل إلى البرزخ، وإذا نفتح عيوننا عجيب، كنا في 70 سنة نوم، الآن صحونا، ولكنه صحونا أكو بأيدينا شيء أو لا يوجد؟ لا يوجد. على أي الأحوال، إذن واقعا اليقظة، ولكن عندما ترجع إلى منازل السائرين تجد آخر منزل التوحيد. خب احنا ايضا نبدأ بالتوحيد، الانسان هل يستطيع ان يتحرك من غير توحيد؟ اول الدين معرفته، ولكن هاي المعرفة الاولى هي معرفة اجمالية حصولية، اما المعرفة الاخيرة هي معرفة، هي معرفة تفصيلية وشهودية. اين هذه من تلك؟ اين هذه المعرفة من تلك المعرفة؟ على اي الاحوال، هذا فيما يتعلق بالعرفان العملي ودوره بنحو الاجمال. اما العرفان النظري، بحسب التحقيق الذي ذكره جملة من مؤرخي هذا البحث، فيه كتب كثيرة، الإخوة اللي هم أهل مطالعة، أكو فلسفة العرفان اللي كاتب الدكتور يحيى اليثربي، من الكتب الجيدة في هذا المجال، طبعا بالفارسية كتاب جيد، وكتب عربية أيضا موجودة، الإخوة إذا أرادوا أنا أذكر لهم المصادر لمراجعته. هناك تقريبا، وكذلك في هذا الكتاب، الإخوة اللي عندهم هذا الكتاب من الكتب القيمة أيضا بالفارسية، اللي هو دائرة المعارفة، دائرية المعارفة، بزرقة إسلامية، هذا فتحالة خنثوية، هم عربية هم فارسية، باعتبار هذه إذا كانت فارسية لابد تصير دائرية معارفة بزرقة إسلامية، ألف لام ما تحتاج هنا، عرفت شلون؟ أما إذا عربية لابد كانت تصير دائرة المعارف الكبرى الإسلامية، أما أنه دائرة المعارف بزرق إسلامي، خب هذا من الإشارة أنه لعله الكتاب هم بفارسي هم بعربي، جيد جدا. ففي هذا الكتاب اللي هو واقعا من الكتب القيمة، وأيضا صعوبة شرائها لأنه إلى الآن طالع منه 9 مجلدات بعد في حرف الأليف، 9 مجلدات بهذه الصيغة اللي هي كل واحدة تصير لعله 7 مجلدات كل واحدة منها بعد في حرف الأليف، وأيضا أجزاؤه غالية جدا، مو مثل 30 تومان و 25 تومان مولا. خو هناك أكو فد بحث، بل البحث زمان ومكان يؤثر بعد مولا،
هذا مو مال عرف.
هناك عند فد بحث، أنا بيودي أن الإخوة إذا عندهم وقت هذا البحث يراجعوه، يعني إذا أرادوا أن يفهموا مجمل وضع مؤسس هذا العلم وهو ابن عربي موجود ماذا هناك، يعني من صفحة 226 إلى صفحة، وأبحاث مفصلة إلى صفحة 284، تقريبا 60 صفحة. هناك يتعرض إلى تاريخ حياته، دخوله إلى العرفان، نظرياته المختلفة، لقاء مع ابن رشد والحوار الذي جرى بينهما، بعد عندك النسخ الخطية للفتوحات، بعد عندكم طريقته ومنهجه في بيان نظرياته، بعد أنه منهج العقلي وأنه يقبل أو لا يقبل، تقسيم الشيخ للمعارف وطرقها التي تحصل من خلالها، مقدمة معرفية ومنهجية مهمة في فهم نظريات الشيخ عن الله والعالم والإنسان، بعد عندكم بيانات القونوي للأعيان الثابتة، بعد عندكم اختلاف الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين في معرفة الله، بعد طريق معرفة الله في نظرية محي الدين، بعد عندكم وهكذا عشرات مولانا العناوين اللي احنا من طالعناه هذا كله عنوناه انه حتى وقت الحاجة نريد نرجع اليه. لذا انا اتصور كتب متعددة مكتوبة عن هذا الرجل، ولكن هذا تقريبا هم اخصرها وهم اجمعها، لانه الكاتبي مو شخص وشخصين، خيرة المحققين كل في مجاله الخاص كاتب 5 صفحات، كاتب 10 صفحات، 20 صفحة وهكذا. لذا الاخوة اللي عندهم لا اقل يراجعونه في المكتبات العامة ليطالعون الفارسي، طبعا الكتاب بالفارسية. بلي مو الاول يمكن الى الان، خو الحمد لله انا ما كنت شايف الجزء الاول فقط، خو الحمد لله. طبعا هو واصل للجزء الثامن او التاسع الان، الثامن او التاسع على اله. بل هناك اتفقت تقريبا كلمات علماء هذا الفن ان العرفان النظري كعلم وكأصل وكأصول وقواعد ونظريات ومقدمات ونتائج وتفريعات لم يتم إلا على يد من؟ إلا على يد الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي ابن العربي ابن الأعرابي، على الاختلاف في القراءة. طبعا هذا ابن الأعرابي هو فيها ما فيها، اللي يسميه هو الدغرة على إله. فالإخوة أنا فقط سهاب اليوم الأول ها إن شاء الله بعد ذلك ندخل في الأبحاث. أنا بيودي أنه ترجعون إلى مقدمة كتاب سيد حيدر الآملي في جامع الأسرار. هناك واقعا في المقدمة جامع كل كلمات القوم فيما قالوه ماذا؟ في محي الدين. من قال أنه لا يوجد موحد وصل إلى هذا المقام؟ خاتمة المحققين في التوحيد. وبين من يرى أنه إذا لم يكن هذا كافر فلا يوجد عندنا كافر أصلا، هذا من الكفر وصل وضوء، أحسنتم واقعا، من الكفر وصل إلى درجة إذا أنكرنا كفره بعد كافر، إحنا ما عدنا كافر ما عد. فلذا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من شرح مبسوط المنظومة يشير إلى هذه القضية، يقول واقعا ما اختلف بعد الأئمة، طبعا بعد الإمام أمير المؤمنين أيضا هي اختلافا موجود فيه، ما اختلف في أحد كما اختلف ماذا في الشيخ الأكبر بين من يراه تالي تلو العصمة في معارف التوحيد وبين من يراه ماذا ها إمام الكفار والكذا على أي لحظة. إذن العلم بدأ منين؟ هذا العلم كنظريات كأصول بدأ من محي الدين. هسه إن شاء الله تعالى غدا فد نبذة إجمالية تاريخية عن العرفاء الذين تكلموا، حتى إن شاء الله 4 نظريات أخرى موجودة نبحثها، مثلا علاقة العرفان بالعقل، علاقة العرفان بالشريعة، ذني متنافيات متعاضدات، فمجموعة مقدمات، وإن كان لعله هسه قد يطول على الإخوة بعض المقدمات، ولكن أنا أتصورها ضرورية للوقوف على المبادئ التصورية أنه أي علم نريد أن نقرأ، خصوصا مو تقولون في الحوزات العلمية أكو عدة كتب يقرأها، لعل الطالب لا يوفق إلا أن يقرأ ماذا دورة واحدة في العرفان النظري، وإن كان عادة لابد تقرأ 4 دورات، يعني تمهيد وفصوص ومصباح الأنس وفتوحات، هذين 4 لابد الطالب يمر عليها حتى واقعا يقف على مباني القوم، ولكن لا أقل. هسه تمهيد القواعد إن شاء الله 2-3، إحنا نقف أقول 2-3 باعتبار عندنا درسين، وإلا إذا كان عندنا 5 دروس يقينا كنا أسرع نخلصها، والحمد لله رب العالمين.